البلاد في جميع محافظات دولة الكويت، وهي دورة من كل أسبوع سلسلة الشروح العلمية لمتون السنة النبوية التي تهدف الحث على إقامتها لكي تسبق المجتمع بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما، لا سيما في أيام الفتن، رغم السبيل في النجاة في الدنيا والآخرة. ولا يفوتنا أن نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة في قطاع المساجد، وكذلك الشكر موصول للمشايخ الفضلاء الأجلاء الذين كان لهم دور كبير في قيام هذه الدورة التي نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهما. وبعد، قال الإمام ابن حجاج رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة. قال: باب الناس تتبع لقريش والخلافة لقريش. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه رواية: قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الأول في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، والقراءة من هذا الكتاب عاصمة بإذن الله تبارك وتعالى للمسلم من الزلل في هذا الباب الذي كثر فيه الخطأ والانحراف بدعوى التغيير والإصلاح، وينطبق على كثير ممن سلك هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهذا الكتاب، كتاب الإمارة، حوى الأحاديث التي يعتمد عليها في باب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وما يتعلق بالسياسة الشرعية التي تقوم على الدليل من قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثير ممن خاض في هذا الباب غلبت عليه السياسة، بل والسياسة الغربية، فصار يحتج بالمبادئ الأرضية ويترك الكتاب السماوي، ويترك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أدى إلى وجود الفساد العريض في الآراء وفي التصرفات والأعمال. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ابتدأ الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإمارة بباب الناس تبع لقريش في الخلافة. الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وعلى هذا إجماع الأمة وجماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. وفي رواية ذكرها أيضا الإمام مسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. هذا هو الأصل، أن هذا الأمر في قريش، جعله الله سبحانه وتعالى في هذه القبيلة الشريفة التي كانت تقود العرب، أو كانت معظمة عند العرب جميعا، وهم سكان الحرم وهم رؤوس الناس. ولهذا لما أسلمت قريش تبعتها العرب، لما أسلمت قريش بعد الفتح تبعتها العرب، وانقادت الجزيرة كلها لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع صحتها لغيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أنه قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا يدل على صحة انعقادها لغيرهم إذا لم يكن فيهم القوي أو لم يكن فيهم المواتي أو لم تكن الإمارة لهم في بلد أو في صقع من الأصقاع وانعقدت لغيرهم، فالواجب السمع والطاعة. نعم.
قال عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يقضي فيه إثنا عشر خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي عليه. قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كله من قريش.
نعم. يقول جابر بن سمرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، ثم تكلم بكلام خفي على جابر بسبب الضوضاء كما جاء في بعض الروايات وارتفاع الأصوات، لم يسمع الكلمة الأخيرة من النبي عليه الصلاة والسلام وهي قوله صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش. هذا الحديث يدل على وجود اثني عشر خليفة في الأمة تقوم بهم الأمة وتكون في زمنهم عزيزة قوية قاهرة، لكن هذا الحديث لم ينص فيه النبي عليه الصلاة والسلام على وجودهم متتالين في يعني زمن واحد أو يتبع أحدهم الآخر، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يوجدون في بلد واحد ويدخل فيهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بلا شك، وأيضا وجدت الخلافة في أماكن بعيدة، وجدت في الأندلس وجد بعض الخلفاء وأعز الله تعالى بهم الدين. فهذا الحديث يدل على وجود 12 خليفة كلهم من قريش. قالت الإمامية إن هؤلاء 12 هم الأئمة 12 من أهل البيت، وهذا كلام مردود وباطل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنهم من أبناء علي، ولم يقل إنهم من أبناء فاطمة، ولم يقل إنهم من نسل مثلا الحسن أو الحسين، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الثاني أن الأئمة 12 الذين يذكرهم الإمامية لم تكن لأكثرهم طاعة ولا دولة قاهرة ولا سلطان، فالحديث لا ينطبق عليه. ثم إن الإمام 12 الذي يزعمونه وهو محمد بن الحسن العسكري لا يعرف مولده ولا مكانه، ويقولون إنه يعني في سرداب دخل فيه واختفى، هذا مما ينفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر لا ينقضي ولا يزال أمر الناس ماضيا، وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، هذا كله مما ينفي ما ادعته الإمامية في دعواها السابقة. نعم.
قال عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية رسمة النبي يقول لا يزال في مقاتل حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وسمعت
نعم، هذا الحديث أوله موافق للحديث السابق، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام باق إلى قيام الساعة. وورد تخصيص ذلك في الأحاديث أنه قبل قيام الساعة يبعث الله تبارك وتعالى ريحا لينة تقبض كل مؤمن ومؤمنة، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، أو يكون 12 خليفة كلهم من قريش. هذا كما مضى معنا تفسير. وسمعته يقول عصيبة من المسلمين، عصيبة تصغير عصبة وهي الجماعة، يعني جماعة قليلة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، والمقصود بالبيت الأبيض هو بيت كسرى أو قصره أو إيوانه. ومما جاء في الحديث قوله إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وجاء في الحديث أنهم 30 كذابا كثيرا، وكلهم يدعي أنه رسول أو يدعي أنه نبي، وهذا في الذين تعظم فتنتهم. وإلا الكذابون فإن الكذابين أكثر من ذلك. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وهذا كما جاء في الحديث ابدأ بنفسك ثم من تعول، يعني من تنفق عليك. فالنفقة في الأقرباء وفي الأهل أولى من النفقة على البعيد والأجنبي. وسمعته يقول صلى الله عليه وسلم أنا الفرط على الحوض. الفرط هو السابق، الرسول عليه الصلاة والسلام يكون سابقا للأمة على الحوض، ينتظرهم عليه الصلاة والسلام ليسقيهم بيده الشريفة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منه.
قال عمر رضي الله عنه قال باب الاستبداد والتنظيم. قال عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبيه نوظيم فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا. فقال راشد المراد قال تخرج، فقال أتحمل أمر حيا وميتا، لو جئت أن حظي من الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستغفر فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستغفر.
باب في الاستخلاف وتركه. يقول ابن عمر حضرت أبي حين أصيب، يعني حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وكان الناس يدخلون عليه ويثنون عليه خيرا ويقولون جزاك الله خيرا أو جزاك الله عنا وعن الأمة خيرا، فيقول عمر راغب وراهب، يعني إني راغب فيما عند الله عز وجل من الخير وأطمع، ولكني أيضا خائف وراهب. هذه مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ومن هو يعني في مثل مرتبته ودرجته رحمه الله ورضي الله عنه. ثم قالوا له استخلف، فقال أتحمل أمركم حيا وميتا. طلبوا منه أن يستخلف من بعده خليفة، فكأن عمر تردد في هذا وقال أنا أتحمل أمركم وأمانتكم في الحياة وبعد الممات. وهذا يؤخذ منه أن الخليفة إذا حضرته الوفاة ومقدمات الموت يستحب له أن يستخلف من يرى فيه خيرا، من يظنه إماما عدلا عالما صالحا لقيادة الأمة، يستحب له ذلك. ويجوز له ترك الاستخلاف، ويجوز له ترك الاستخلاف ويعني توكيل أهل الحل والعقد بالاختيار، أن يكل الأمر إلى أهل الحل والعقد الذين هم العلماء والفضلاء والرؤساء من القبائل والعشائر وقواد الجيش، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، يجوز له أن يترك ذلك. قال عمر: فإن يقول لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، وددت من عملي هذا كله وإمارتي وأعمالي الصالحة لو أن لي الكفاف، يعني أن أنجو بنفسي لا لي ولا علي، سبحان الله، مع ما قدم رضي الله عنه وارضاه للإسلام والمسلمين من الفتوحات ومن الخير ومن العدل ومن السابقة للإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راضي، ومات أبو بكر وعنه راضي، هو يقول: يا ليتني أخرج من ذلك كله بالكفاف. ثم قال: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير منه، يقصد أبو بكر، لأن أبا بكر لما حضرته الوفاة استخلف عمر وقال: هو الذي يصلح لكم ولقيادتكم، وكان هذا من أعظم حسنات أبي بكر، من أعظم حسنات أبي بكر اختيار عمر الفاروق لخلافة الأمة. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لم ينص صريحا على خلافة أبي بكر من بعده، هذا قاله جمهور أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على إمامة أبي بكر. والقول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إشارات واضحة إلى إمامة أبي بكر حتى كأنه النص، من ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة يوما: ادعوا لأباك وأخاك فإني أريد أن أكتب كتابا وأعهد عهدا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمني ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالنص الصريح على خلافة أبي بكر. وجاء في البخاري أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته شيئا فقال: ائتي العام القابل. فقالت: فإن لم أجدك تعني الموت، قال: ائتي أبا بكر. وغيرها من النصوص في هذا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: فأرمني عن طلب المعرفة والترك عليها. قال: مع عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها.
باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. هذا الباب فيه حديث نبوي صحيح صريح في نهي المؤمنين عن طلب الإمارة وطلب التولي على أمور المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة أن تكون أميرا أو واليا على محلة أو على بلد من البلاد، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وفي بعض النسخ وكلت إليها، في هذه النسخة بالهمز أكلت ووكلت بمعنى واحد، يعني أنك تترك وما اخترت لنفسك لا تعان. إن الله عز وجل إذا يعني سألتها بمسألة أن الله عز وجل يكلك إلى نفسك، وإذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك هلكت. إذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك فقد وكلك إلى نفس ضعيفة أمارة بالسوء إلا ما رحم ربك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليه. إذا أعطيت هذه الإمارة من غير مسألة أعنت عليه. هكذا كان حال السلف والصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يفرون من الولايات ويفرون من تولي القضاء. والإمام مالك رحمه الله سجن وجلد على أن يتولى القضاء وأبى، ومثله كثير من السلف أنهم كانوا يكرهون الإمارة لعلمهم بأنها أمانة عظيمة. نعم.
قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أدلنا على بعثنا والبعث الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لم نلي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه.
نعم، هذا الحديث أيضا يعزز حديث ابن سمرة، وهو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل هو ورجلان من بني عم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه قال: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فمن سأل الإمارة أو سأل الولاية والمنصب والتولي فإنه لا يعطى ذلك، لأن السؤال دليل على حظ النفس، وجود حظ في النفس. ولذلك قال: ولا أحدا حرص عليه أو حرص عليه. فالحريص على المنصب الذي يسعى له بجهده واجتهاده ويطلبه، هذا يدل على وجود شيء في النفس، ولهذا يخشى على المسلمين منه، يخشى على المسلمين من هذا الصنف من الرجال. نعم.
قال: باب كراهية الإمارة بغير ضرورة. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على ركبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة مثل الأمانة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات والمناصب، لا سيما من كان ضعيفا عن القيام بحقوقها. فيقول أبو ذر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني، يعني ألا تجعلني في ما ولاك الله تعالى عليه من الولايات ومن الوظائف الشريفة العالية. فقال: ضرب بيده على منكبي. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على منكبه، وهذا للتنبيه والإشعار بالرحمة والشفقة والرحمة به. قال له: يا أبا ذر، إنك ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه ويعرف من يصلح لهذا المنصب ومن لا يصلح، ومن هو قوي قادر عليه عالم به ومن ليس كذلك. وقد يكون الإنسان من أعلم الناس ولكنه لا يصلح للمنصب لأنه ضعيف، لا يصلح للمنصب لأنه لا يستطيع القيادة، ليس عنده قرار، ليس عنده قوة، ليس عنده شجاعة، وقد يكون من أعلم الناس. ولهذا قال إنك ضعيف وإنها أمانة، يعني الولاية والإمارة، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الخزي والندامة يكون لمن ليس من أهلها، من تولاها وليس بأهل لها فإنه يفتضح يوم القيامة. الخزي هي الفضيحة التي تكون له والعياذ بالله تعالى على رؤوس الأشهاد في الآخرة. والندامة هي الندم على ما حصل منه من تفريط ومن تضييع. أما من كان أهلا للولاية فإن الله تبارك وتعالى يجري على يديه الخير الكثير للأمة، وتكون خيرا له أيضا في حسناته، أو خيرا له في منزلته في الدنيا والآخرة. نعم.
قال باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على نسب الرعية والنهي عن إنقاذ المشقة عليهم. قال وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقتصين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عند وجل وكلتا يديه يمين الذين يعملون في حكمهم وأهليهم وما ولهم.
فضيلة الإمام العادل والحث وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. إن المقسطين يعني العادلين الذين جاء تفسيرهم في آخر الحديث، الذين يعدلون في حكمهم. من هم المقسطون الذين قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ما تولوا من الولايات، سواء كانت ولاية خاصة وولاية عامة. الرجل يملك ولاية على أهل بيته، يعني هذا الأمر ليس خاصا فقط في الولايات العامة والولاة والأمراء، وإنما الإنسان مسؤول عن أهل بيته كما سيأتي في حديث كلكم راعي. فالمقسطون العادلون على منابر من نور عند الله عز وجل. هذا المنبر ليس من خشب ولا من بنيان، وإنما منبر عالي يقوم عليه وهو من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهذا الحديث يدخل في أحاديث الصفات وإثبات صفة اليد لربنا جل شأنه، ونطق به القرآن كما قال الله عز وجل ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل له هذه الصفة، صفة اليد. قال وكلتا يديه يمين. ما معنى كلتا يديه يمين؟ قال العلم كلتا يديه قوة وعطاء وإنفاق. أما البشر عادة قوتهم في أيمانهم، أما الشمائل ضعيفة، وإنفاق الإنسان يكون بيمينه، وإنفاق الرب سبحانه وتعالى بكلتا يديه، وكلتا يديه يمين وقوة. وقيل هو على حقيقة أن الله عز وجل كلتا يديه يمين ليس له شمال، هذا أيضا قول للسلف. هذا في فضل الإمام العادل. نعم.
قال من عبد الرحمن في شمال فقال أبيت على الهداء أسألها عن شيء، فقال ممن أنت؟ فقلت رجل من أهلهم. فقال كيف كان الله لكم في غداتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا. منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءها رجل من أهل مصر فسألته عن الوالي المتولي عليه فأثنى عليه خيرا وقال يعني إن كان الرجل يموت له البعير فيعطيه بعيرا بدلا منه وإن كان الرجل يذهب عنه العبد ويموت له العبد فيعطيه غيره وإن كان يحتاج إلى النفقة أعطاه. فقالت عائشة رضي الله عنها إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر وذلك ما حصل بين محمد بن أبي بكر وعمر بن العاص في الفتن التي حصلت إني أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على نصحها وعلى بذلها للعلم وعدم كتمانها للعلم متى احتاج الناس إليه. قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من تولى للمسلمين أمرا من الأمور صغيرا كان أو كبيرا حتى الموظف العادي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تولى شيئا من أمر المسلمين فشق عليهم يعني أدخل عليهم المشقة والعنت والضيق والشدة وشدد على الناس في غير مواضع التشديد. النبي دعا عليه وقال اشقق عليه شدد عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا أي شيء صغيرا كان أو كبيرا فرفق بهم فارفق به.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم هذا حديث عظيم يذكر للتنبيه على الأمانة والمسؤولية التي أنيطت بكل مسلم في هذه الأمة. الأمانة والمسؤولية ليست خاصة بالولاة بل هي عامة ولكنها تكون أحيانا كبيرة عظيمة وأحيانا تكون أصغر من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قسم الولايات والمسؤوليات وأخبر أن الجميع مسؤول ليس فقط دائما نلقي اللوم على المسؤول الكبير والوالي بل الجميع مسؤول. يقول عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راعي ولو أن الرجل ليس له إلا زوجة فهو مسؤول عن زوجته. لو أن الرجل ليس له إلا بنت واحدة هو مسؤول عنه أو ابن واحد ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. والراعي هو الحافظ. الراعي هو راعي مثلا الإبل أو راعي الغنم هو حافظ لها مؤتمن عليها هو مؤتمن على هذه الرعية وهو مسؤول عنها. ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راعي وهو مسؤول عن رعيته ورعيته كلما اتسعت كلما عظمت الأمانة وعظمت المسؤولية. والرجل راع على أهل بيته، أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده. حتى العبد ومثله اليوم الخادم ومسؤول عما في البيت من طعام ومن كسوة ومن مركب ومن سيارة ومن ماء وكهرباء، هذا يسأل عنه الخادم وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم.
قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستعيذ الله رعيته يموت يوم يموت وهو راش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، هذه هي الرعية، يعني لا يلزم أن تكون غريبة أو أجنبية عنه، فقد يكون المراد بالرعية أهل بيتك وولدك، أنت مسؤول عنهم. فالله عز وجل إذا استرعاك رعية: إن مت وأنت غاش لها. متى يكون الإنسان غاشا؟ إذا لم يدلها على الخير ويحذرها من الشر. الإنسان إذا لم يدل رعيته على الخير ولم يحذرهم من الشر ويمنعهم منه وهو قادر، إذا قصر في ذلك فهو غاش. إذا مات وترك ولده وعندهم ما يضرهم في دينهم أو في دنياهم ولم يأمرهم ولم ينههم، فإنه إذا مات على هذه الحال فإنه يحرم عليه دخول الجنة مع أول الداخل، ليس دخولا، ليس تحريما أبديا لدخول الجنة، وإنما هو تحريم من دخولها أولا. وهذا التحريم وهذا الحبس يحصل بفعل الكبيرة من الكبائر.
قال: وعن عائشة بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الدعاء الحطمة فإياك أن تحول منهم. فقال له رجل: فإنما أنت من نقالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نقالة؟ إنما كانت النقالة بعدهم وفي غيرهم.
عائد بن عمرو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد الذي كان واليا على الكوفة واشتهر بالطيش وبالفسق، وكان يعني متهما بقتل الحسين رضي الله عنه. هذا الوالي الطائش الذي محترم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه عائل بن عمرو فقال له برفق وبلين، قال له: أي بني، لأن عائد كان كبير السن، قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة الراعي الذي يكون عنيفا في سوقه للإبل، يحطم بعضها على بعض في الرعي وفي الإيراد وفي الصدر عن الماء، يعني أنه عنيف مع طيش واستعجال وعدم رحمة. يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه، لا تكن كذلك. فرد عليه عبيد الله بن زياد برد قبيح قال له اجلس، هذا من سوء الأدب، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة يعني القشور التي تكون بعد تصفية الحب المنخل، يكون هناك نخالة، النخالة هي القشور، وكذلك الحفالة والحفالة كلها بمعنى واحد. قال له أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرد عليه عائد برد جميل يدل على حكمته ويدل على حسن عبارته، فقال له وهل كانت لهم نخالة؟ هل كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما كان فيهم نخالة، ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعد من النخالة، القشر الذي لا يستفاد منه ولا به، إنما كانت النخالة بعدهم، بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ممن أحدث بعدهم وابتدع ممن جاء بعدهم وفي غيرهم.
قال باب فضيلة التكريم بالغلول. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره، ثم قال لا امنين احدكم يجيء يوم القيامه على رمضته بعير له رقاء يقول يا رسول الله اغثني، فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغته، لا امنين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته طرف لها حمحمه فيقول يا رسول الله اغثني، فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغته، لا امنين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته شاه لها تغاء يقول يا رسول الله اغثني، فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغته، لا امنين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته نفس لها ضياح فيقول يا رسول الله اغثني، فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغته، لا امنين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته رقاعا تخفض فيقول يا رسول الله اغثني، فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغته، لا امنين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته صامت فيقول يا رسول الله اغثني، فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغته.
باب في غلظ تحريم الغلول. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من غل شيئا من المال يأتي به يوم القيامة على رقبته يحمله، والغلول هو أصله الأخذ من الغنيمة قبل قسمته، يعني السرقة من الغنيمة، ثم أصبح يطلق على كل من يأخذ شيئا من المال العام بغير إذن. إذا أخذ شيئا من الأموال العامة من بيت مال المسلمين، إذا أخذ شيئا من بيت مال المسلمين بغير حق ولا إذن من الإمام أو من نائبه، فإنه يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة وله صوت، إن كان بعيرا له رغاء يحمل البعير على رقبته، وإذا كان أكثر من بعير، إذا كان 10، إذا كان 100 نسأل الله العفو والعافية، وإذا كان بقرة فلها خوار، وإن كان شاة لها ثغاء، وإن كان فرسا له حمحمة، وكذلك إن كان صامتا، الصامت يعني الذهب والفضة، فيأتي به كما قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا الحديث فيه تحذير لعموم المسلمين من الاستيلاء على الأموال العامة للدولة المسلمة هذا باب للأسف الشديد توسع فيه أبناء المسلمين، ولا سيما من له نفوذ أو له سلطة تجده يتسلط على أموال المسلمين ويثري بغير حق، وهو يأتي به نسأل الله عز وجل العفو والعافية على رقبته يوم القيامة، يحمله في المحشر يفضحه بين الخلائق.
قال بعض الناس من هدايا الرحمن، قال وعن ابي حميد الداعي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المهد يقال له كل مشيا، قال عم وابن ابي عمر على صدقه، فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي اهدي لي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي، افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عنقه بعير له رقاء او بقره لها قوار او شاة تعير، ثم رفع يديه حتى رايت وذلك الطيب، ثم قال اللهم هل بلغت مرتين.
باب تحريم هدايا العمال، والمقصود بالعمال الموظفون الذين يعملون في الدولة وفي مصالح الدولة المختلفة، فالموظفون يحرم عليهم أن يأخذوا هدايا من الناس، بدليل هذا الحديث الذي هو في رجل يقال له ابن اللتبية من الأسد أو من الأزد القبيلة العربية المعروفة، هذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يجمع الصدقة والزكاة من الناس، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لكم، هذا حقكم الذي للدولة وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورقع المنبر وحذر من هذا، فقال ما بال العامل أو عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا، يعني لولا هذه الوظيفة التي أنت فيها متنفذ ولك نفوذ وسلطة ما أهدى الناس لك الهدية، إنما يعطونك هذه الهدية من أجل مصلحتهم هم، من أجل أن تغض النظر عنهم أو أن تسامحهم أو أن تقدمهم على غيرهم، فهي من الرشاوة من الرشوة التي حرمها الله عز وجل، وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، فهدايا العمال يعني ما يدفع للموظفين وهم في رؤوس أعمالهم لا يزالون في وظيفتهم وفي رأس العمل أو على رأس العمل، لا يجوز له أن يأخذ من أحد الناس شيئا ما دام أن له راتب، له راتب يجري من الدولة، فلا يجوز له أن يأخذ من المراجعين شيئا، وقال صلى الله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، الذي يعطى له يحمله يوم القيامة على عنقه بعيرا كان أو بقرة أو شاة، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال ألا هل بلغت، حتى رأى الناس عفرتي إبطيه يعني بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم.
قال عن أبي بن عمير الأزدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا نخيطا فما فوقه كان غلولا لا كان غلولا يأتي به يوم القيامة، قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأنه ينظر إليه، فقال يا رسول الله أقبل عني عملك، قال وما لك، قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقوله الآن، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى.
نعم، هذا أيضا في معنى الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. المخيط هي الإبرة الكبيرة التي يخاط بها البيت، بيت الشعر وغيره، فالذي يكتم هذه يأتي بها، فما بالك بما هو فوقها، فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله. فعند ذلك قام رجل من الأنصار وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الإقالة، يعني طلب منه أن يقيله من عمل، يعني بمفهومنا العصر قدم استقالته وقال: خذ هذا العمل، أنا لا أريد أن أعمل لأني سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره. فلا بد أن يؤدي إلى بيت نار المسلمين، ولا يحل له أن يأخذ منه شيء.
قال: باب وجوب طاعة الأمراء بغير معصية وتحريمها من معصية. قال: عن ابن جريج: نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي التهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهلية، أخبر به يعلم مسلم عن جاهلية جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نزلت هذه الآية في سرية، والسرية هي يعني قطعة من الجيش، في عبد الله بن حذافة السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وهذه السرية التي تأمر عليها عبد الله بن حذافة حصل بينهم وبين أمير الجيش شيء، فغضب عليهم وأمرهم بأن يشعلوا نارا وأن يدخلوها، ثم إنهم ترددوا ثم تركوا ذلك. ولما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن الطاعة إنما تكون بالمعروف وفي المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والآية تدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، ثم قال: وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء إنما تكون بطاعة الله وطاعة رسوله، لا تكون استقلالا، طاعة أولي الأمر لا تكون استقلالا، وإنما طاعتهم مقيدة بطاعة الله تعالى ورسوله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن
يعصي الأمير
فقد عصاني.
نعم، هذا الحديث فيه تصريح بوجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بطاعة الله وطاعته هو، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا تحذير عظيم من معصية أولي الأمر إذا كانت في المعروف أو كانت في المباح، إذا أمرك بشيء مباح أو أمرك بمعروف لا يخالف الشرع فالواجب عليك طاعته، وإن كرهت ذلك، لأن الطاعة واجبة في هذه الحالة.
قال: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك السمع والطاعة، يعني عليك أيها المسلم السمع والطاعة، يلزمك السمع والطاعة، تجب عليك الطاعة في عسرك ويسرك، سواء كنت موسرا غنيا أو كنت معسرا فقيرا، أو كنت نشيطا أو كسلان، فعليك أن تجتهد في السمع والطاعة، وأن تبذل جهدك في تحقيق ذلك وأثرة عليك، حتى ولو استأثر ولي الأمر بالدنيا، حتى ولو استأثر واختص نفسه بالدنيا وبالأموال وباللذات، فعليك أن توصل حقهم إليهم وتسألهم حقك بالمعروف، فإن منعوك فاصبر، هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث للأسف الشديد أنه يعني أعرض عنه كثير من الناس ومن الذين يطالبون بالتغيير والإصلاح، نسوا هذا الحديث وتعاموا عنه ولا يتحدثون إلا عن الأموال وعن الاستئثار بالأموال. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وبأداء حقهم لهم كما يعني سيأتي، والصبر على الأثرة، الصبر على الأثرة التي هي الاختصاص بالدنيا. نعم.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا من جد على الله.
نعم، هذا الحديث فيه وجوب السمع والطاعة متى حصلت الإمارة وحصلت الولاية لأي إنسان كان، ولو كان لرجل ليس بنسيب ولا هو بصحيح البدن، فيه نقص فيه عيب، وهو عبد ومجدع الأطراف فيه نقص وفيه عيب، لكن إن حصلت له الغلبة والشوكة بيده استقرت له الأمور وجبت طاعته حقنا للدماء وصيانة لبلاد المسلمين من الفوضى والاضطراب. نعم.
قال عن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو تعمل عليكم عدل يقودكم بكتاب الله تسمعوا له وأطيعوه.
نعم، هذا الحديث في معنى الحديث السابق، وهو فيه الأمر بالسمع والطاعة ما دام أن هذا العبد المجدع الأطراف لم يخرج عن الإسلام ولم يخرج عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله بالكلية، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن يكون مقيما لكل الكتاب وكل السنة، فهذا أمر عجيب ربما لم يحصل إلا في عهود الخلفاء الراشدين، لكن المقصود أنه ما دام داخلا في اسم الإسلام ويعلن التمسك بالقرآن وبالسنة ويمكن الناس من العمل بهما، فالواجب على المسلم السمع والطاعة له فيما أحب وكره، ولو على أثرة عليه كما سبق.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
نعم، هذا الحديث يبين أن السمع والطاعة لا يكونان في المعصية وفي المعاصي، فلو أمر الوالي بمعصية الله، أن إذا أمر بما يخالف كتاب الله، إذا أمر بارتكاب الحرام، فإنه لا سمع له ولا طاعة في هذا، ولا تنزع اليد من طاعته بالكلية، لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود أنك لا تسمع له ولا تطيع في هذه المسألة إذا كانت تخالف كتاب الله عز وجل، لكن لا تنزع يدك من طاعته مطلقا، ولا تنزع يدك من السمع له مطلقا، لكن هذه المسألة إذا أمرت فيها بمعصية من معاصي الله فلا سمع ولا طاعة فيها.
قال وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمرها عليهم رجلا فأوقد الأرض وقال ادخلوها، فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد خرجنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لاهتزلوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة
نعم. هذه الحادثة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل جيشا وأمر عليهم رجلا فأغضبوه، أغضبه بعض أفراد الجيش فأمر بأن يوقدوا نارا، فلما أوقدوها قال أنا أميركم فادخلوها، فهم ناس أن يدخلوها لأنه أميرهم وأمرهم بذلك، وقال الآخرون إنما قد فررنا منها، يعني نحن لما أسلمنا فررنا من نار الله عز وجل فكيف ندخلها، حتى خمدت النار وسكن غضبه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، لأن هذا قتل للنفس، وقاتل النفس يعذب بما قتل به نفسه، قال إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. المعروف كل ما عرف حسنه بالكتاب وبالسنة وبالعرف الجاري بين الناس.
قال وعن عبادة بن أبي عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الأرض واللب والمنشق والبكرة، وعلى أثرة علينا، وعلى أن ننزع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حينما كنا لا نخاف بالله لوم تلائم.
نعم، هذا حديث عظيم يذكره العلماء دوما في هذا الباب ويعظون به الناس ويذكرونهم، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا. المبايعة مأخوذة من مد الباع، مد باعه وبايع، وقد تكون بمصافحة للتأكيد لأنها عهد يعاهد على هذا الشيء، وأحيانا تكون المبايعة باللسان يقول بعتك أو بايعتك أو اشتريت منك، فممكن أن تكون باللسان وممكن أن تكون بالمصافحة، والمصافحة والمبايعة إنما تكون بين الرجال، وإلا النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة قط كما تقول عائشة، إنما كان يبايعهن كلاما. فكان فيما بايع عليه الصحابة أن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في منشطنا يعني في نشاطنا، وفي مكرهنا عندما يكون الإنسان في كسل في فتور في شيء من المرض والتعب، في عسرنا ويسرنا، في الفقر وفي الغنى، وأثرة علينا نسمع ونطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره، وحتى في الأثر حتى لو استأثر ولي الأمر بالمال بنفسه أو بالدنيا بنفسه، الواجب علينا السمع والطاعة، هذا واجبنا، هذا واجبنا. وأما واجبهم فأداء الأمانات إلى أهلها كما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجبهم، واجب ولاة الأمور. أما واجبنا نحن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية الأولى في في الأمراء والولاة. الآية الثانية في المحكومين، وكلاهما آيتان متتاليتان من سورة النساء. سبحان الله العظيم، هكذا يقرر الله عز وجل لنا العلاقة بين الحاكم والمحكوم بكتابه، ويشرحها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بال كثير من أبناء المسلمين اليوم يذهبون إلى النظريات الغربية ونظريات الرأسمالية والاشتراكية والإلحادية، والعياذ بالله تعالى. نقول لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وقال: ألا ننازع الأمر أهله. المنازعة المجادبة المخاصمة، وهذه تؤدي إلى شرور وإلى اضطراب وإلى فتن وإراقة دماء وذهاب الأمن والأمان. وهذا مما حرمه الشرع، أن لا ننازع الأمر أهلا، لا ننازع ولاة الأمور، وأن لا نخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا. إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني علنا، باح بالأمر يعني أعلنه. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم فيه آية صريحة منزلة أو دليل واضح، فعند ذلك يجوز الخروج، ولا يجب، ويجوز، لكن لا يجب إلا إذا وجدت القدرة ووجد البديل الصالح، وإلا فالأصل التحذير. ومن نظر في أحوال الناس اليوم وحتى قبل اليوم يجد أن هذا الأمر لا يتحقق، نادرا ما يتحقق، تتحقق القدرة أو يتحقق البديل الذي يمكن أن يكون يعني بديلا عن الولي الذي يخرج عليه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يصلح أحوالنا وولاة أمرنا، وأن يأمننا في أوطاننا، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.